إفتاء أسرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الأسئلة نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال يقول: مؤسسة تجارية لا تتاجر في السيارات، يأتي المشتري ويطلب اسم السيارة بمواصفاتها، فتقوم الشركة بشراء هذه السيارة وتقوم ببيعها للمشتري بعد أن يكون قد دفع مبلغ مالي مقداره 40% من ثمن هذه السيارة، ويختار مدة السداد، هيسدد على 3 سنوات أو 5 سنوات، وبعد مدة بيتم بعد تحديد المدة اللي هيقوم بالسداد خلالها لباقي أقساط العقد اللي هي 60%، بيتم عقد البيع وتقوم الشركة ببيع السيارة لهذا الرجل. المسألة دي بتثير عدة مسائل، منها أولا: هل هذا البيع بيع بالتقسيط؟ احنا بنقول أولا إن هذه الشركة لا تقوم بالاتجار في السيارات، دي أول مشكلة. لو الشركة هذه عندها السيارات وتمتلك السيارة وقامت بالبيع بالتقسيط، ليس هناك ثمة مشكلة. المشكلة هنا إن هذه الشركة لا تمتلك السيارات ولا تقوم بالاتجار أصلا في مثل هذه السيارات، بتطلب من الرجل بيأتي يطلب منها السيارة، تقول له روح هات مواصفات ونقي واختار وكده. وهذا يسمى عند الفقهاء بمسألة سماها الفقهاء قديما: اشتري لي وأربحك، اشتري لي وأربحك. وهذه الصورة من المعاملات أجازها الإمام الشافعي عليه رحمة الله بشروط، ولم يجزها باقي الفقهاء، ورأوها من بيوع العينة. بيوع العينة اللي هي بيتم التحايل بها على الربا، ان بدل ما يقرض قرض ويزيد في قيمة القرض لقاء الفائدة الربوية المحرمة، ادخل السلعة في هذه المعاملة. اتصال ان شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ايمن، انا بسأل دلوقتي عن زكاة رمضان. احنا طلعناها الناس غريبة في عندنا في المنطقة وكده، فبعد ما طلعناها عرفنا ان احنا لازم نطلعها في الجامع، فاحنا كنا كل سنة
مين اللي قال حضرتك، مين اللي قال ان لازم تخرجها في المسجد؟
سمعنا في القنوات الدينية برضو ان انت تديها الجامع لمسجد على اساس ان هو بيطلع.
لا حضرتك، حضرتك الاصل انك تخرجي زكاة الفطر بنفسك، لكن بنفسك ايوه، ان عجزت عن اخراجها او لا تعلم الفقراء والمساكين المستحقون لها، فحضرتك بتوكلي من يخرجها عنك.
طب معلش سؤال تاني يا شيخ
ايمن. طيب السؤال الاول بس كده، اخراج زكاة الفطر صحيح ومجزئ
باسم
الله؟ طيب ماشي،
جزاك الله خير.
السلام عليكم، اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله. ايوه
اتفضلي.
ايوه لو سمحت، السؤال الاول يا شيخ، انا في السعي جعلت من الصفا للصفا شوط، وانا عرفت بعد كده ان هو من السعي من الصفا للمروه شوط. ايوه
يعني حضرتك، يعني حضرتك زودتي
ايه؟
زودتي جدا،
زودتي يعني الشوط عملته من الصفا للصفا. فاعمل ايه يعني؟ انا يعني الحل عشان تبقى العمره صحيحه من الوقت.
طيب حاضر،
لو سمحت مجموعة أسئلة أقولهم بعد كده.
اتفضل.
طيب الصلاة دلوقتي في المسجد الحرام وأنا هناك معتمر، أفضل مع إن في رجالة بيشوفوني ولا أصلي في السكن أفضل؟ وأنا بلبس النقاب أثناء الصلاة، هل يجوز الصلاة بالنقاب ولا لا؟ استخدام الصابون اللي هو له ريحة ساعة الاغتسال للإحرام أو أثناء الإحرام، يعني يجوز ولا لا؟ كمان سؤال لو سمحت، لو قمت بالإشارة للحجر الأسود أو لو ما أشرتش للحجر وأنا ببدأ الطواف أو ما استلمتوش، هل يصح الطواف؟ وفيه برضو سؤال بنزل. أيوه
سامع حضرتك، اتفضلي.
أيوه بنزل مني قبل كل دورة شهرية إفرازات لونها بني أو أحمر، فهي بتنزل في ميعادها يعني قبل الدورة بيوم أو بيومين، كل شهر لازم من الحيض
الافرازات دي دم الحيض.
ولا هو
قدر؟
بينزل لونه بني او احمر. هو لونه يعني ايه، مش زي دم مش زي الدم اللي بينزل
يعني اللي بينزل من القدرة وصفرة ولا دم حيض؟
لا مش دم، قدرة وصفرة.
طيب
كل شهر بتعمل معايا كده، فمش عارفة هل اعتبره بداية حيض ولا اصلي عادي.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز أن أسأل سؤال في الانتخابات؟
هل يجوز إيه؟
أنا أسأل سؤال يخص الانتخابات معناته.
تفضل.
هل يجوز في الانتخابات يجب أن ننتخب حزب معناه يخدم المسلمين؟
حلو.
وأريد أن أتوجه من فضلك برسالة إلى شعب مصر العظيم، وأقول لهم أنه لا يوجد، لا أتصور أنه يوجد رجل يستحق أن يقود الأمة مثل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. هذا رأيي أنا، فهمتني؟ وقد بين هذا الرجل كل شيء، كل التفاصيل عن المجتمع المصري وكل ما يدري. لا أعرف لماذا هذا التعكيز، لماذا لا ينتخبون هذا الرجل؟ فهو يستحق هذا المنصب عن جدار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي في استشارة صغيرة كده.
تفضل يا أخي.
مين معايا الشيخ مثلا؟
تفضل بس سؤالك، تفضل.
حضرتك في بعض يعني أنا كنت ساعتك أنا شغال في الشرطة. فكانت في حسنات كده بتيجي من بره، فما الواحد تعب بطل الحاجات دي. ماشي؟
أيوة.
فحضرتك في ناس تعز عليا زي حضرتك كده بالظبط، تحجز لهم تذاكر. فالتذاكر دي انا بجيبها لهم، فساعات حضرتك بيسيب حاجه، بيسيب زياده عن ثمنها، فدي حلال حضرتك ولا حرام؟
انت داخل في شغلك انك تجيب تذاكر؟
مع انا رئيس المكان نفسه. يعني انا بعملها خدمه.
يعني ده مش من شغلك خالص في شيء يعني؟
مين؟
ده ما بيدخلش في عملك.
قوم بعمل ازاي
يعني؟ طبيعة عملك فيها تذاكر وتقطع تذاكر، ولا دي حاجة بعيدة عن الشغل؟
لا هي اضافة عن الشغل. انا كنت ماسك رئيس دولية، فالناس دي معاها رقم تليفون لحد دلوقتي، كان في ضابط يبعت لي، في ناس تجيلي كده.
حاضر.
فسألتك انا، فدي عاوز اعرف بس دي حاجة حرام ولا حلال؟ الناس ما عادش بقطع على الضباط دلوقتي، الناس دي بس بتعز عليا اللي في بينها وبين المعروف. فحضرتك التذكرة مكتوب عليها ثمنها. يعني مثلا ب 55 كده، حضرتك مكتوب عليها 8.
حاضر.
فساعات بيديني مثلا ايه 55، يديني 60، 65، فعاوز بس اعرف دي حلال ولا حرام.
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. انا من المغرب.
السلام عليكم.
اهلا من المغرب.
الصوت تفضل يا اخي الكريم.
أنا جزال يا شيخ، سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، هل يجوز احتفاظ بسورة المخطوبة؟
هل يجوز إيه؟
السؤال الثاني، سورة المخطوبة.
سورة المخطوبة لا لا يجوز طبعا، ده أجنبية عنك. موضوع الصور ده، موضوع الصور ده موال تاني لوحده، غير كمان أجنبية عنك.
هل يجوز اتصال معك الهاتف؟
طيب حاضر، هبقى لك. حاضر. بالنسبة لتكملة موضوع السؤال عن السيارة، الصورة للأخ الكريم طرحها هذه تسمى عند الفقهاء قديما اشتري لي وأربحك، إنك بتشتري سلعة وتزيد في ثمنها وتقوم ببيعها له. الإمام الشافعي عليه رحمة الله أجاز هذه الصورة بشرط إن يكون للمشتري الخيار في أن يشتري أو يعدل عن الشراء. الإمام مالك عليه رحمة الله وباقي الفقهاء كانوا يرون أن هذه الصورة من بيع العينة. فاللي بيحدث الآن في الواقع العملي أن بنأتي إلى الفقه المالكي نأخذ منه لزوم الوعد، لأن الفقه المالكي عنده مسألة لزوم الوعد، هذه من مفردات المذهب. إذا حصلت موعدة فهي ملزمة، الوعد فقط مش العقد، الوعد بالتعاقد ملزم عند المالكية قضاء وديانة، عند جماهير الفقهاء ملزم ديانة غير ملزم قضاء. يعني أنا اتفقت مع إنسان على اتفاق معين على إبرام عقد معين ولم يكتب ولم أنفذ العقد أأثم عند جميع الفقهاء، لكن عند المالكية يذهب إلى القاضي فيقوم بإلزامه بإنفاذ العقد الذي اتفق عليه. فالفقهاء المعاصرون أخذوا بهذه الصورة من المذهب المالكية وقننوها في صورة لزوم الوعد، يعملوا مواعدة بين الشركة وبين الرجل الذي يريد شراء السيارة أنها يشتري السيارة منهم وأنه ملزم بشرائها إلى آخره. ويأتوا إلى مذهب الإمام الشافعي في إباحة هذه الصورة، والحقيقة دي المسألة تسمى بالتلفيق، جمع بين مذهبين متعارضين في مسألة واحدة. وما تميل إليه النفس الحقيقة أن هذه الصورة ليست من باب بيوع التقسيط، وإنما هي من باب القروض التي تستتر في هذه الصورة. شركة ما عندها السيارات، والحقيقة أنها أقرضت هذا الرجل قرضا وأخذت عنه فائدة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فلذا أوصي الأخ الكريم أن يبتعد عن هذه المعاملة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي طبعا سألت أن زكاة الفطر أخرجتها بنفسها ثم علمت أنها لابد أن تخرج للمسجد، الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. ده الأصل أن زكاة الفطر الإنسان بيخرجها، والأحاديث واردة على حديث ابن عمر وحديث أبو سعيد الخدري، كنا نخرج لصدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اللي بيخرجوها، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج، هم اللي بيخرجوها، والأحاديث كثيرة في هذا الشأن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدفعها إلى من يطلبها لو بيأتي يأخذ هذه الزكاة. فالحقيقة أن المسجد ليس له ولاية، يعني لو احنا عندنا ولي الأمر قام بجمع هذه الصدقات ندفعها إليه ونؤديها إليه، ما فيش مشكلة في كده خالص. إنما هل المسجد أو إمام المسجد أو أي جمعية خيرية لها سلطان على الناس تجمع الزكوات وتفرقها؟ أبدا، دي مجرد وكالة لمن شاء، اللي عايز مش قادر يعرف حد من الفقراء ويوديها المسجد يخرجها عنه، ما فيش بأس وما فيش مشكلة. لكن لو أخرجها بنفسه فهذا هو الأصل، ولا شك في إجزائها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتقول إنها سعت في العمرة وكانت بتحسب الشوط إنه من الصفا للصفا، يعني الشوط من الصفا إلى المروة ده شوط، وترجع من المروة للصفا يبقى ده الشوط الثاني. لا، هي كانت بتروح من الصفا للمروة ترجع من المروة للصفا وتعد ذلك شوطا، يعني معنى كده إنها زادت في السعي، زادت في السعي، ضاعفت الأشواط التي قامت ب السعي فيها إلى الضعف. طبعا إن الزيادة هذه غير جائزة لمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول خذوا عني مناسككم. لكن ها هنا نقول إن الأخت تعذر بجهلها، الأخت ها هنا معذورة بجهلها، لكن ينبغي على من تلبس بشيء أن يتعلم أحكامه. الإنسان المسلم يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، اللي عنده مال يتعلم أحكام الزكاة، الرجل اللي هتزوج يتعلم أحكام النكاح والطلاق. عفوا، سؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو،
اتفضل اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك، اتفضل يا أخي الكريم.
بعد إذن حضرتك، أنا تاجر فاكهة.
وطى التلفزيون بعد اذنك.
ممكن واحد
وطى التلفزيون وكلمني
شجر فاكهه عشان يعني ازرعه في الارض نفسها.
بعد اذنك وطى التلفزيون وكلمني من التليفون. وطى التلفزيون لو سمحت وكلمني من التليفون.
ايوه
ايوه اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مصاب حاجة دكتور، أنا كنت بس صحيت على حاجة. أنا حاطة فلوس في بنك مصر في المعاملات الإسلامية، فهل يجوز إني أستفيد من هي الأرباح اللي بتطلع ولا أعمل فيها إيه؟
حاضر،
شكرا
لك. شكرا لله. حاضر، ها هنا نقول إنها بتعذر بجهلها في هذه المسألة، لكن بنقول ينبغي على كل من يتلبس بعبادة أن يتعلم أحكامها. يعني حتى الإنسان راح يعمل عمرة، أول شيء يتعلم يقرأ كيفية أداء المناسك، يشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم المناسك، يستطيع القراءة من كتاب، يذهب إلى درس علم، يسأل أهل العلم. الشركة اللي مطلعاه المفروض أنها تؤدي المناسك، تجيب حد يديرهم محاضرة قبل ما يطلعوا يحجوا ويعتمروا، يعني حتى يؤدي المناسك على النحو الذي تبرأ به الذمة ويقبل إن شاء الله، لكن لا شيء عليها لأنها تعذر بجهلها في هذه المسألة. وبهذه المناسبة المسلمون في الحبشة صلوا 6 أشهر أم نحو من ذلك، كانوا يصلون الصلاة ركعتين، الصلاة الرباعية كانت تصلى ركعتين، لأنهم لم يكونوا يعلمون بزيادة الصلاة على النحو الذي زيدت عليه، يعني كانوا بيصلوا الصلاة كلها ركعتين ركعتين ولم يعلموا بأن الصلاة زيد فيها إلا بعدما بلغهم ذلك بمدة كبيرة، ولم يؤمروا بالإعادة عذرا بجهلهم. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بتسأل الصلاة في المسجد الحرام أفضل أم في السكن؟ بالنسبة لصلاة المرأة بصفة عامة فهي في بيتها أفضل من أي مكان آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أفضلية مسجده صلى الله عليه وسلم الصلاة في تعدل 1000 صلاة بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أفضليته، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن بالنسبة للمرأة لا تثريب عليها إن صلت في المسجد الحرام طلبا للفضيلة الواردة في الأحاديث. بالنسبة للبس النقاب أثناء الصلاة، الأصل أن المرأة لا تنتقب في الصلاة، لكن إن كانت المرأة ستتكشف وسيرى الرجال الأجانب وجهها فلا بأس أن تنتقب في الصلاة. بالنسبة للصابون ذو الرائحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك إياك يا دكتور.
اتفضلي.
بقول لحضرتك يعني أنا ممكن أعمل عمرة عن طريق جمعية خيرية.
هو إيه المشكلة؟ لا
ما أنا ما عنديش محرم، يعني إخواتي كلهم عملوا عمرة وشكي وما عنديش محرم.
خلاص مش مطالبة بيه.
يعني معذورة يعني كده. نعم.
أولاً الراجح إن العمرة مش واجبة. الراجح إنها مستحبة. دي رقم واحد. رقم اتنين المحرم شرط بالنسبة للمرأة.
طب ما اللي ما عندوش ده؟
ما خلاص مش مطالبة، عجزت عن الحج او عن اداء العمرة.
يعني حتى لو معايا فلوس مش مطالبة؟
تؤجري بالنية ان شاء الله.
شكرا.
شكرا لله. انما الجمعية الخيرية مش محرم للمرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون بعد اذنك.
ماشي. معك سؤال
خطير. تفضل يا أخي، سؤالك يا أخي تفضل.
سؤالي لو سمحت، هل النقاب واجب أو فرض؟
ما هو الواجب والفرض حاجة واحدة.
النقاب واجب أو فرض؟ وهل استلامها من المرأة حرام ولا مش حرام؟
المصافحة بالإيد يعني؟
أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما أخبار حضرتك؟
تفضل يا أخي الحبيب تفضل.
يا دكتور لو سمحت بالنسبة أنا اسمي حسن، لو سمحت بالنسبة لو تكرمت بالنسبة أنا كان عليا ديون وسددت الديون اللي كانت عليا وأنا شغال في المملكة العربية السعودية. ولكن التكاليف الحج بالنسبة لي أنا معيش تكاليف الحج. اللي هيبقى معايا مثلا حوالي 3000 ريال وتكاليف الحج ممكن تتكلف مثلا 1500 ريال. وانا في الفتره دي لازمني انزل اجازه لان بقالي فتره ما نزلت شفت بنتي ولا مراتي. والفلوس اللي معايا هتكفي.
طيب ماشي، ايه السؤال بقى؟
السؤال ان انا يعني احج افضل الاولى احج ولا انزل اكفي مراتي وليالي؟
حضرتك النهارده الحج هل هو واجب عليك؟ انت بتقول معكش تكاليف الحج مش كده؟
نعم.
والحج شرطه الاستطاعه، من استطاع اليه سبيل، يبقى انت الحج مش واجب عليك.
طيب سؤال اخر لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه لتهذيب اللحيه يتعارض مع قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء.
انت بتستدل بعموميات لا مجال لها في المساله.
نعم.
معايا حضرتك؟ الخاص هو اللي يقدم على العام ويقيده مش العكس، وان شاء الله بينها لك. حاضر.
ماشي، بجد تبين هلا بالله عليك يا شيخ، جزاك الله خير.
ربنا يهدينا وإياك ويحفظنا وإياك يا رب. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن الصابون ذو الرائحة عند الاغتسال للأحرام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بل لو الإنسان محرم واغتسل بصابون ذو رائحة فلا بأس به، ويكسر من صب الماء على بدنه فتذهب هذه الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل ليهل بالإحرام كان يغتسل ويتطيب قبل إهلاله بالإحرام، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه عند إحرامه بعد الاغتسال كان يتطيب، لكن بمجرد أن يحرم يحرم عليه الطيب كما هو معلوم. والصابون اللي هو ذو الرائحة ليس بطيب، وإنما هو للتنظيف، إن وجد غيره فهو أولى، وإن لم يجد سواه فلا بأس، ويكثر من صب الماء إذهابا لهذه الرائحة، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للإشارة للحجر الأسود، الأخت بتسأل إذا لم تشر للحجر الأسود أو لم تستلمه، الحقيقة أن استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه ليس من أركان الحج أو العمرة ولا من واجباتها، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وليتصور في هذا الزحام القاتل الذي نحن فيه أن إنسان يروح يستلم الحجر الأسود، وخاصة مع وجود إخواننا من الأفارقة اللي في جماعات شديدة جدا، يعني بيفهموا الأمر على غير وجهه. رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة اليوم، كلام ده كان لمشرك قريش، لكن هو يري هذه القوة والبأس الشديد للمسلمين عند بيت الله الحرام، ويدخل بالكوع ويخبط هنا وهنا، واللي يستطيع يصل للحجر الأسود ده يبقى بطل يعني الحقيقة. فلذلك كان يكتفى بالإشارة إليه، وإن لم يشر فلا بأس عليه، والمناسك صحيحة، ولكن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، إن بيبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، لكن هيستلم فين؟ والملايين دي كلها تستلم إيه وتعمل إيه؟ من الكلام ده غير متصور أصلا في هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنا عاوزين نسأل سؤال بس بعد إذن حضرتك. معانا توفى رجل وترك
ده. وترك إيه؟
ترك زوجة وبنتين.
وبنتين.
فعاوزين نعمل لهم زي إعلام شرعي قرار هم وليس حافظهم.
أيوه.
فهل للبنت والبنتين أقرب؟ هل يجوز للبنت أي من البنات تعمل إعلام شرعي؟
اه ايه المشكلة ان هم يعملوا؟
صغيرين سن
امهم بتعمل عنه
امهم عاش بالطاقة.
طيب يعني ده سؤال شرعي ولا سؤال مين بقية الورثة؟ مين الوارث معاهم مع البنتين والزوجة؟
ما فيش حد غير الزوجة والبنتين.
يعني الراجل مالوش اخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا كنت عايز اسال سؤال اسير.
اتفضل.
رحت البنك اجيب عربيه فقال لي هات عرض سعر. على اساس قال لك مرتب واديني العربيه
بالاسم.
عايز اعرف حرمانيه الحلال ولا حرام؟
العقد اللي انت بتبرمه العقد اسمه عقد ايه؟
عقد بيع سياره.
عقد بيع سياره.
تمام.
ماشي. والبنك عنده السياره ولا انت هتروح المعرض وتجيبها وتسلمها؟
لا بجيب عرض سعر من المعرض.
ماشي حاضر. عليكم السلام عليكم. بالنسبة للأخت الكريمة بتسأل أنها قبل الدورة بتجد إفرازات كدرة وصفرة، وممكن تبقى الإفرازات بنية الكدرة، المهم، فبتقول أن دي بقت بصفة دائمة قبل الحيض بيومين بتحدث هذه الإفرازات وتشاهد هذا الأمر وتكرر هذا، فبتسأل هل تعد ذلك من الحيض أم أن ذلك في حال الطهر؟ هل تصلي أم لا تصلي؟ ما يحل لها في حال الطهر هل يحل لها أم أنها تعامل كامرأة حائض؟ حقيقة أن هذه المسألة عندنا حديث أم عطية كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني المرأة بيبدأ الحيض عندها بخروج دم الحيض من الرحم، مجرد ما يخرج خارج هذا المحل وترى دم الحيض الذي يعرف بلونه وبرائحته المرأة بتعد حائض، يبقى الأمارة الثابتة الدقيقة اللي بيدور معها الحكم وجودا وعدما هو خروج دم الحيض من المرأة. قبل ذلك الإفرازات، الصفرة، الكدرة، الكلام ده كله لا يعد شيئا. طب المرأة أتاها دم الحيض ثم بعد ذلك رأت هذه الكدرة والصفرة، هل تكون طاهر؟ لا، المرأة لا يثبت لها الطهر إلا بأمرتين تعرفهما النساء، الجفوف أو القصة البيضاء، ينقطع هذا الأمر بالكلية، حتى لو وضعت كرسفة هي قطن في المحل خرج نقيا يخلو من الدم والألوان وما شابه ذلك، فدي أمرات الطهر. يبقى المرأة إن رأت هذه الكدرة والصفرة قبل خروج دم الحيض الذي تعرفه وتميزه لا يعد ذلك حيضا وإنما هي طاهرة، وإن خرج ذلك منها ورأته بعد خروج دم الحيض وبعد رؤيتها لدم الحيض فإنها تعد حائضا ولا تأخذ حكم الطهر. يبقى العبرة بالوقت الذي رأت فيه هذه الكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة قبل دم الحيض طهر وبعده لا تطهر إلا بانقطاعه بالكلية، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ أيمن، أنا اللي اتصلت بحضرتك أول مرة، خليني أسأل تاني بس معيش أقول لحضرتك.
اتفضلي.
أنا ليا والدتي لينا أخ وحيد، والدتي على طول بتقعد تديله في فلوس، يعني ببقى محتاج فلوس تديله وتحرم نفسها من مثلا إن هي يبقى معاها فلوس شايلها مثلا على جنب على أساس مرضها وكده، لأن هي والدتي مريضة برضه فبتصرف في مرضها فلوس كتيرة. فبنقعد احنا واخواتي بنقعد نقول ده لا ما تدهوش، خليه يعتمد على نفسه وخليه يشتغل وكده، فبتزعل ساعات مننا وان احنا بنقول لها يعني كده، فده بيبقى عقوق ليها ولا نسيبها ولا ايه؟
مش ده مش عقوق، ده نصح، بس النصح يكون بلين ورفق.
بس ساعات ان هي يعني بيوصل ان احنا ممكن يعني نزعل معاها بس احنا ما بنقطعهاش، بنكلمها وكل حاجه، بس في وقت ما بنتكلم معاها بتزعل مننا
خلاص. انتوا عرفت ان الامر ده بيغضبها ونصحتوها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، سيبوها لله سبحانه وتعالى وسمحوها وخلاص وكده.
بس احنا خايفين ان هي مثلا ان ربنا يقول لها انت كررت ده عن دول،
ما انتوا تسمحوها بقى، ما انا بقول لحضرتك سامحوها عشان كده. مش هقول لحضرتك سامحوها.
شكرا يا شيخ،
ربنا يعفو عنها. وعليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى بالنسبة للقدرة والصفرة بينا إن كانت قبل الحيض بتكون طهر، إن كانت بعد الحيض لا تعد المرأة طاهر حتى تنقطع القدرة والصفرة وترى أمارات الطهر من القصة البيضاء أو من الجفوف، والله أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول هل في الانتخابات يجوز أن ننتخب أحدا يخدم المسلمين؟ بالنسبة لمسألة الانتخابات والأحزاب وما شابه ذلك فهذا النظام الحقيقة نظام لا يقره الإسلام على النحو الذي هو عليه الآن. إحنا عندنا الحكم لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن أمر الله عز وجل يقدم على كل أمر، وإن مجالس التشريعية هذه لا ينبغي أن تخالف شرع الله مطلقا بحال من الأحوال. ده أمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، لكن بعض إخواننا الآن قال إن لو ترك الأمر على ما هو عليه ها يتصدر ويترأس أناس لا غيرة لهم على دين الله ولا يعبأوا بانتهاك محارم الله عز وجل، فأجازوا من باب ارتكاب المفسدة الصغرى أن تضرأ ودرء المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، أجازوا مثل هذه الأمور إن الناس تدخل إلى هذه المجالس اللي يتوسم فيهم الخير ويتوسم فيهم الإصلاح والرغبة في التمكين لدين الله عز وجل، ثم بعد ذلك يطالبون بشرع الله سبحانه وتعالى. فالأمر لما نقول مقيد بهذا الأمر، مش الجواز على إطلاقه ولا ما شابه ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلى. يبقى أنت بتنتخب الإنسان الأصلح لتقليل المفسدة حتى لا يوسد الأمر إلى غير أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية دكتور.
آمين يا رب.
الله يعطيك العافية.
الله يحفظك، تفضل.
لو سمحت انا عايزه اسال الست اللي بيموت باطن هزانين بالشهر الخامس.
الايه؟
الست اللي بيموت باطن هزانين.
ايوه ايوه اه
الشهر الخامس. ايش الاجر اللي يعني لها اجر عند ربنا ان شاء الله، وايش الاحكام اللي تنطبق على هذا الجنين؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخين مدفر إن شاء الله.
تفضل حضرتك تفضل.
أنا معي سؤال معاش يا شيخ. واحد لقي 1000 جنيه. لقي بالمسجد. تمام؟ ولقي 15 يوم ويعيب عليه ونزل الشيخ. ما ريش حد لي حد لقي بالمسجد. وأنت عايز ياخذ سافر الحالة يجوز يسافر فيه ولا لا؟
المبلغ ده لقطة. ما هوش ما هوش مالك، ما أنا فاهم. فانت النهارده بتعرف في المسجد يا اخوانا في واحد راح منه مبلغ
مال. مبلغ كذا
ما تقولش كذا يا اخي، ما تقولش مبلغ كذا، قول في مبلغ لقيته صاحبه يجي لي. افرض انت قلت 1000 جنيه هتلاقي 50 واحد يقول لك راح مني، انما تقول مبلغ واحد يجي يقول لك 50 جنيه 20 جنيه.
هو سالته اول حاجه الراجل يا شيخ
ايوه
سالته قلت له مبلغ كذا، قال مبلغ ما اقدرش اقول لك، بس انا هحدد بقول لك يعني على الشيخ المبلغ اللي قلت لك عليه.
طيب المهم حضرتك بعد اذنك المبلغ ده مش مالك انت، ده لقطه يظل المبلغ معاك لمده سنه.
ما انا قلت له ما ينفعش تسافر بيه، قال لي واحد فتاله فاته قبل ما ذهب العلم قال لي يجوز تسافر بيه.
هتسافر بيه ازاي بس؟
قال ما ذهب العلم قال لي يجوز اربع مذاهب، قال لي يجوز اخدها انا مالي اصرف بيها على جهاز حي.
يا اخي تاخدها ازاي؟
انا قلت الحرام يا شيخ.
ده مش مالك، ده مش مالك انت، ده مال صاحبه.
طب انا اقول له يا باب الشيخ انا
حضرتك النهارده انت تعجز عن حمل الامانه، روح للمسجد اللي انت لقيت فيه الفلوس وادي له واحد من القائمين عليه امام المسجد وقول له حضرتك انا لقيت هذا المبلغ.
فحضرتك الشيخ مثلا من الاقصر عندنا اديه له،
زي ما يطلع بقى اي شيخ ادي له صح امام المسجد
صح المسجد
امام ادي له انت دلوقتي عرفت الشيخ وعرفت البلد، هتلاقي 20 واحد جاي لك يقول لك فلوسنا. ما تبقاش راجل طيب كده للدرجه دي يعني. ها
ما حاضر.
طيب حضرتك النهارده تدي الفلوس لامام المسجد واللي يجي له هو يتصرف معاه ان شاء الله، لان دي لقطه مش ملكك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي السؤال اتفضل.
عايز اسال سؤال صغير استاذ بعد اذنك.
اتفضل.
لو انت عليك ديون يعني عليك 8000 10000 عايز تطلع تعمل عمرتك ولا حجتك،
طب وده ينفع؟ ده ينفع
يعني
لا يعني حضرتك النهارده انا بقى واخد فلوس الناس واطلع من العمره؟
لا مش واخد فلوس الناس، انت شغال في المملكه وعليك فلوس في البلد في مصر.
ما انا عليا فلوس في البلد اسددها. يعني انت في السعوديه، انت في السعوديه نفسها؟ يعني مش هتتكلف المصاريف والحاجات دي؟
لا المصاريف كلها عليا يعني، لكن الديون.
طيب ماشي ما حضرتك النهارده انا بقول لو انت العمره بالنسبه لك امر يسير وبسيط مفيش مشكله، لو هتطلع تحج بتكاليف بسيطه انا بحسب هتطلع من مصر تحج او تعمل عمره وعليك فلوس للناس.
لا انا في السعوديه.
ما انا ما اعرفش انت فين بقى.
انا طيب. في المملكه.
لا في المملكه وتطلع تحج بتكاليف يسيره او عمره مفيش فيها مشكله.
ماشي خلاص.
واسال الله ان يقضي عنك الدين، ربنا يقضي عنك الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك اتفضل.
لو سمحت حضرتك زوجتي والدة يعني. فهي بقى لها الوقت بتاع 20 يوم او 25 يوم تقريبا بالظبط يعني. فانت تصلي وانت ما تصليش.
النفاس بتاعها وقت منتهي.
ها؟
النفاس مش هي نفساء دلوقتي؟
أي ممكن تكلمك حضرتك بس عشان بس
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طول ما انت نفساء والدم بينزل عليكي ما ينفع لك الصلاة ولا كلام من ده خالص. معايا؟
ماشي ما معاكش بيجي دم بس بينزل افرازات يعني.
حضرتك انت ما طهرتيش لحد دلوقتي. هيتنزل عليك افرازات وبعدين نقطة وكل يوم نقطة، مش لازم ينزل ورا بعضه. لما تشوف امارات الطهر اللي انت عارفاها في الحيض اللي هي الجفوف او القصه البيضاء القطنه تخرج نقيه يبقى في الحاله دي انت طهرتي، انما طول ما هي في قدره في صفره في نقط لسه انت نفساء الى الان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أم لطفلين أكبرهما 6 سنوات. كنا نعيش في المهجر. قررنا أن نعود لبلادنا الأصلي رغم أننا ليس لدينا المادة الكافية لنعيش سوى القليل القليل، ولكن الهدف الأصلي لهذه العودة هو أننا فكرنا في الوالدين، يعني بعد كبرهما وبعد أن يعني يكبران ولا يجد أي شخص سوى لا شخص، وفكرنا في الأولاد، فكرنا أن يعني نريد تربية حسنة، تربية دينية. ليس لدي استفساء ولا أي شيء، أريد فقط نصيحة من أب لولديهما. نحن ليس لدينا المادة الكافية لنعيش هنا في المغرب، ولكن لدينا الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ورغم أن الكل ضدنا هنا ولكن نريد نصيحة دينية. ما رأيك يا شيخ العزيز؟ وأستسمح، ليس هذا ليس استفتاء، فقط نصيحة، وشكرا.
بالنسبة للأخت الكريمة السائلة بإيجاز شديد، إن الحياة في دول الغرب لا تجوز إلا لضرورة ماسة، والضرورة ديت إما يكون فيها يغلب عليها النفع العام للدولة أو للأمة الإسلامية، إنسان يتعلم علم يحتاجه أهله أو تحتاج الأمة الإسلامية ولا يجده في بلد ولا يوجد في بلاد المسلمين، يقوم يتم الابتعاث عشان يتعلموا العلم، يتعلم صناعة، يتعلم ما شبه ذلك. لكن النهاردة الإنسان يروح ليس من أجل نفع ولا من أجل ضرورة ملجئة، إنما من أجل توسعة في حياته الدنيا، ويروح يعيش هناك في ابتعاد كامل عن الدين، ويعيش في وسط يعني الحقيقة يلزمه للإنسان اللي يسافر إلى الخارج، يعني يمتعه المولى سبحانه بأمرين: بدين يعصمه من الشبهات، وبورع يعصمه من الشهوات. فالحقيقة الأصل أن المسلم يعيش في بلاده، ده هذا هو الأصل، وينعم بسماع الأذان، بإقامة الصلاة في جماعة، بإظهار شعائر الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن شاء الله بالنية الصالحة اللي هي مراعاة الوالدين والحفاظ على الأبناء والتنشئة في جو يعني فيه التزام، وجو يتنسم فيه عبير الالتزام، الحقيقة بالنية الصالحة إن شاء الله يأتي الرزق الوفير بأمر الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فأسأل الله أن يرزقهم من حيث لا يحتسبوا، أن يصب عليهم الخير صبا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
تفضل.
والدتي حلفت على أخويا، قالت لي تحرم عليه 3 مرات عشان تستشر سبعي. وإيش حكمك كده يعني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه.
بص يا فضيلة الشيخ، انا عايز اعرف صلاة الجمعة للنساء.
مالها؟
بتتصلى قبل الإمام السنة ولا بعد الإمام السنة؟
لا، لما الإمام يصلي، مش الإمام اللي بيصلي الجمعة؟
لا، أصلا بصلي في البيت.
ما يصلي في البيت تصلي ظهر، ما تصليش جمعة.
لا أنا فهم يعني أصلي بعد
بعد الأذان، بعد الأذان، الأذان النساء تصلي بعد الأذان.
يعني النساء بعد الأذان. طيب لو سمحت سؤال تاني يا شيخ الشيخ. عايز أعرف طريقة الاغتسال. عشان واحدة كفيفة ومنتقبة.
حاضر.
فعايز أعرف طريقة الاغتسال.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يغتسل كان يتوضأ وضوءه للصلاة وضوء خفيف قبل الاغتسال، ثم يغسل محل الأذى من الإنسان، ثم بعد ذلك يفيض على شقه الأيمن، يبدأ برأسه ويدلك أصول الشعر. بالنسبة للمرأة بتغسل، الماء يصل إلى أصول الشعر، ولا تلزم بنقض الضفائر، لا تلزم بنقض ضفائرها إلا في الحال الاغتسال من الحيض، أما الاغتسال من الجنابة فلا يلزمها ذلك. وتفيض المرأة الماء على الشق الأيمن بأكمله من الأمام والخلف أولا، ثم تفيض على الشق الأيسر من الأمام ومن الخلف بأكمله. والإنسان بيغتسل ويصلي بعد الاغتسال ولا يلزمه أن يتوضأ، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال الثاني، الأخ الكريم اللي بيقول بيتوجه برسالة لشعب مصر إن لا يوجد رجل يقود الأمة مثل فلان، فيقول لماذا التعتيم وعدم انتخاب هذا الرجل؟ أولا بالنسبة لي الأمور الانتخابات هذه، الحقيقة أنا عن نفسي لا أحب أن أنا أقول انتخب فلان أو لا تنتخب فلان، هذه قناعة شخصية وأنت تسأل بين يدي الله عز وجل عنها، ولا يسوغ أن أنا أستخف بعقول الناس وأوجههم لوجهة معينة لانتخاب شخص، وإذا أردت أن أزكي أحد فقل أحسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وما أدعو به لبلدي التي أحبها. أقول يعني أسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا، وأسأل الله سبحانه يعني أن ربنا يولي علينا من ينصلح به حال هذه الأمة، من يقيم دين الله عز وجل ويقيم الأمة على الملة ويسوس لهذه الأمة دنياها، لأن مهمة ولي الأمر أن يحفظ الله به الدين وأن يسوس للناس الدنيا. فأسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا، وأن يقيد لولاة أمورنا بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز شخص لا يعلم متى وصل ماله النصاب فقام بتحديد يوم من تلقاء نفسه ليخرج فيه زكاة ماله بعد مرور كل حول؟ فهل هذا جيد؟
معلش، انت حاجة بتقول شخص لم يبلغ ماله النصاب،
لا يعلم متى وصل ماله النصاب.
تمام.
السؤال الثاني من
فضلك،
هل يجوز إخراج زكاة الفقراء والمساكين من المسلمين الذين لا يصلون؟ وإن كان هذا لا يجوز، فما حكم من أخرج زكاة ماله في هذه الفئة من الناس؟ السؤال الثالث لو تكررت علينا يا شيخ. والدي أصيب بمرض منذ حوالي 20 عام، فأجريت له عملية جراحية أفطر على إثنها في شهر رمضان، وقد تماثل للشفاء بعد ذلك بفضل الله تعالى، ولكنه تهاون في قضاء ما عليه من صيام إلى أن أصيب مرة أخرى بجلطة دماغية فلم يعد قادرا على الصوم، فكيف يقضي ما عليه؟ أي الشهر شهر رمضان الذي فات منذ 20 عاما وشهر رمضان فات هذا.
حضرتك بالنسبة لشهر رمضان اللي وفاته من 20 سنة، أنت حضرتك هتطعم عنه، وهيبقى الإطعام هو الواجب الآن، لأن فيش سبيل اللي هو يصوم. بالنسبة لي الجلطة اللي موجودة عنده في شهر رمضان اللي فات، إذا ظل المرض مستمرا معه إلى أن مات فليس عليه شيء. ولو أردت
يظل معه المرض بالنسبة للشهر هذا، لأنه
ما خلاص هو ربنا يعفو عنه. يبقى حضرتك أطعم عنه إن شاء الله.
كيف يكون إطعام المساكين؟ هل أعزمهم في منزلي يعني أستدعيهم للأكل في بيتي أو؟
والله إن أردت تعد لهم طعام فقد صنع أنس رضي الله عنه ذلك كما بواب البخاري وعند الإمام مالك. إن أردت أن أنت تخرج الطعام زي طامر زي أرز ما شابه ذلك من غالب القوت عندكم، فلا بأس تخرج نصف صاع على مذهب الأحناف أو ربع صاع على مذهب جماهير الفقهاء، والله أعلى وأعلم. يعني لو دفعت لكل فقير ربع صاع فهذا مجزئ إن شاء الله من غير ما تطهر طعام.
كانوا لا يصلون، لأن يعني كل مساكين الذين أعرفهم لا يصلون يعني.
دي مسألة تانية. حاضر، أبين لك إن شاء الله الحكم، لكن الحقيقة لا أظن الوقت سيتسع لها البيان حكم تارك الصلاة وإعطاء الزكاة لتارك الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة للأخ الكريم اللي هو بيشتري التذاكر و بياخد فلوس زيادة، الناس بتترك له طوعية وما شابه ذلك، ف فالحقيقة بالنسبة لهذه المسألة المسألة دي طبعا حتة ان الانسان يخلي واحد يجيب له تذكرة بيجيبها له ليه؟ هل يعجز هو عن الشراء؟ اقول في كثير من الاحيان نعم. ليه؟ لان في مجال للسوق السوداء. انت راح مسافر راح تقطع تذكرة ما تلاقيش تذكرة يقول لك ما فيش، انت موجود الساعة 2 الظهر يطلع الساعة 4 القطر مثلا ولا يقول لك والله احنا عندنا ميعاد بكره فيش موعد النهارده. واللي موجود اللي بيحجز للناس نفسه ممكن يكون هو اللي بيهرب التذاكر ومعاه بعض الاعوان ويقومون بتصيد الناس ويبيعوا للتذكرة اللي ب 55 زي ما الاخ بيقول تتباع ب 65 وب 70 وقد تزيد على ذلك ويصل الامر لاكثر من هذا. فالحقيقة يعني اعجب من حال بلدنا حتى مباريات كرة القدم يعني مش عمل نافع مثلا يعني ولا كلام زي كده ولا ليها ضرورة ملجئة، تجد التذاكر في المباراة الهامة تتباع في السوق السوداء، أمر عجيب. فالحقيقة سميت بالسوق السوداء وهي كذلك بحق، يعني في كل مجال ليس في النافع بل في الطيب وفي الخبيث في النافع وفي الضار تجد مثل هذه الأسواق. فالحقيقة الدخول في هذه الدائرة بيؤدي إلى مزيد من العفن الذي ينبغي أن نتطهر منه. يعني الحقيقة بعد ثورة يناير وجدنا أن بعض الناس ظهرت بوادر خير من ناحية الفلوس، هاتش حد ياخد حاجة، المصالح بتقضى، ثم رجع الأمر كما كان عليه سواء بسواء ولم يتغير شيء. فالحقيقة أنا أرجو أن احنا لا نكون ترسا في آلة فساد، لا ينبغي أن احنا نشارك في مثل هذه الأمور. إن أنا أتعامل في السوق السوداء عشان أروح أحجز، أنا عارف ناس أروح أجيب، لأن كل واحد كده بيضيق على غيره. طب أنا رجل مسافر وحق الانتقال مكفول لي وعايز أجيب تذكرة ومعرفش حد يجيبها لي، أفضل متعطل أو أكابد الأمرين من أجل هذا الأمر؟ فالحقيقة هذا الأمر أرجو أن احنا ننتبه إليه، وأرجو أن هذا الأخ الكريم ينأى بنفسه عن مثل هذه الأمور، حتى أن يروح يحجز تذكرة وأن التذكرة الناس هتسيب له عليها زيادة أنه مش هتعرف تجيبها. إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالأخ الكريم السائل الذي يقول: هل يجوز الاحتفاظ بصورة المخطوبة أو الحديث معها في الهاتف؟ السؤال يتعلق بأكثر من أمر. الأمر الأول العلاقة بين الخاطب والمخطوب، الأمر الثاني حكم الصور، الأمر الثالث حكم الحديث في الهاتف بين الأجانب. نقول أول نقطة ينبغي ننتبه إليها أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان، الخاطب أجنبي عن المخطوبة، المخطوبة أجنبية عن، ولا ترتب على الخطبة أي أثر شرعي أو أثر فقهي سوى أثر وحيد، وهو حرمة أن يتقدم شخص آخر لخطبة هذه المرأة، ده الأثر الوحيد المترتب على الخطبة، فأرجو أن ينتبه لذلك. يبقى الخطبة لا تحرم بها أم المخطوبة، الخطبة لا يترتب عليها ما يترتب على العقد من تحريم بالمصاهرة، الخطبة لا تحل للرجل أن يخلو بمخطوبته ولا أن يجلس معها منفردا ولا أن يأخذ صورتها ولا أن يحدثها في الهاتف لأنها أجنبية. إنجاز لأي إنسان أن يحتفظ بصورتها، ده إنجاز. إنجاز لأي إنسان أن يحدثها في الهاتف جاز لخطيبها. الخطبة لا ترتب أثرا على الإطلاق في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني بالنسبة للصور، خلاف أهل العلم معلوم فيها بين التحريم مطلقا وبين الإباحة بشروط. اللي حرم يبقى لا يجوز مطلقا هو يحتفظ بصورتها، اللي أباح قال ان الصورة تباح بشروط، انها لا تشتمل على محرم، ان الصورة تكون لضرورة، ما تكونش فيها تعظيم لغير الله عز وجل، يكونش فيها تعظيم لغير المسلمين، ما يكونش فيها إثارة للشهوات، ما يجيبش صور الممثلين والمغنيات ويعلقها عنده، ما يجيبش صور اللاعبين والأفخاز بينه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخذ عورة ويعلقها عنده، ما يجيبش صور الملوك والرؤساء ويحطها عنده، دي شروط إباحة الصور. فبالتالي لما تكون صورة المخطوبة دي تندرج تحت حكم ايه، وايه وجه الضرورة للاحتفاظ بهذه الصورة. فالحقيقة لا يجوز له مطلقا ان يأخذ صورة مخطوبته، وخاصة بيحدث مآسي بعد ذلك لما الخطوبة تفسخ، وده امر وارد جدا، بيحصل مآسي والبلد بتستهين بهذه الامور. فالحقيقة نتيجة للاختلاط والخلوة المحرمة اللي بتحدث في الشوارع والطرقات حتى في الجامعات، الجامعات اللي هي المفروض انها دور علم، المفروض ان الجامعات ديت اللي بتنهض بهذه الأمة. لما جون كينيدي وجد ان نيل ان يوري جاجارين دار بالصاروخ حول القمر، عقد مؤتمر قومي للتعليم. مؤتمر قومي ليه؟ لان شعر ان امريكا في خطر شديد يتهددها الخطر، ان روسيا تقدمت وتفوقت عليها في الرياضيات
في الفيزياء في الكيمياء، فنتج عن ذلك انها دارت حول القمر، وعمل مؤتمر ووعد وعد في سنوات قلائل ان اول امريكي هيطأ بقدمه سطح القمر، وقد كان نيل أرمسترونج. للأسف الشديد احنا لا ننتبه الى ذلك نهائيا، وفي غفلة عن هذا الامر، وصارت الجامعات مرتعا للقاءات وتناول السندوتشات وما شابه ذلك، وليس مكانا للنهوض بالأمة. مكان الأمة ترقى وتبدأ منه النهضة من خلال الجامعة. فالاختلاط الحقيقة ضيع كثير من المفاهيم حتى بين الخاطب والمخطوب. إذا كان بيشوفها في الجامعة ويقعدوا مع بعض في الجامعة من غير خطبة، ما لما يخطب يعمل إيه؟ الأمر الثاني بالنسبة للحديث في الهاتف، هذا الأمر لا يجوز أن يتحدث معها، فهي أجنبية عنه، وهذا الكلام يثير الغرائز وتنتهك به المحارم ويحدث به ما لا تحمد عقباه، ويصبح الشرف بعد ذلك والعياذ بالله. ولا نتجرع إلا الندم من جراء التساهل والتيسير في مثل هذه الأمور. أسأل الله أن يحفظ بناتنا وأبناءنا من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير، نتم ما بدأناه بأمر الله، وما بقي معنا من أسئلة قليلة نجيب عنها بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوى.